الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الليل والنهار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد أنزل الله إلى البشرية كتابه ليعالج أدواءها ويداوي داءها، فما من مرض قلبي ولا نفسي ولا مادي إلا وفي القرآن دواؤه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال الإمام البيضاوي والإمام الشاطبي وغيرهم: ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور العباد من أمور قلبية روحية نفسية عاطفية فطرية، ما من شيء يخطر ببال إنسان إلا ويقينا لله في القرآن فيه بيان، علمه من علمه وجهله من جهله. جهلنا به لا ينفي وجوده، وهذه كارثة الأمة، بل مصيبتها الكبرى أن أمة خصها الله بأعظم النعم بأجل الشرائع ثم عاشت بدونها، عاشت بغيرها. ما أنزل الله هذا القرآن على نبيه إلا ليعالج أمراض الأمة القائمة لحظة بلحظة، مرضا بمرض، حالة بحالة. كان يتتبع أحوال الصحابة في كل موضع حتى وصلوا لمراحل عجيبة، كان الكل يعلم يقينا أن أي خاطرة تخطر بباله إن كان فيها خلل وجد في الوحي شفاءها، وجد في الوحي دواءها، بل ينزل القرآن ببيانها إن لم يكن قد سبق النزول به. يقول عبد الله بن عمر: ما كنا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآنا يتلى. حتى الدعابة مع زوجته كان يخشى أن يتجاوز فيها الحد فينزل بها الوحي. كان هذا حال من عرفوا حقيقة الوحي وعاشوها، بل حتى أهل النفاق رغم قناعتهم الظاهرة التي أدوها وكفرهم الباطل الذي كتموه لكثرة ملاحقة القرآن لهم، كان هذا حالهم، كانوا في وجن شديد أن تنزل الآيات تصف ما أضمروه. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا، قلوا ما شئتم واسخروا بما شئتم وكيف شئتم، لكن الحقيقة التي لا خلاف فيها أن كل ما يقع منكم رب العباد شخصه وبين داءه ووضع دواءه، لأنه الرب، فمن أعلم بالخلق منه ومن أعلم بذوات الصدور منه؟ فهل يتصور عاقل أن ما في صدر أحد يخفى على الواحد الأحد، يحال ما لم نوقن بهذه الحقيقة كيف ندرك قدر كتاب ربنا، قدر كتاب ربنا. رب العباد عالج واستخدم وسائل عدة في العلاج، من بينها وسيلة فعالة كثيرا ما تعرض القرآن لها، بل يكاد العبد يجزم أن ثلث القرآن يدور حولها. قصص السابقين، أحداث التاريخ، رب العباد فصلها لنبيه تفصيل دقيق، وهو يصف أحداث الواقع حدثا حدثا، لا يصف الحدث مجرد مشهد تاريخي، لا، إنما يصف الحدث ظاهره وباطنه، ما موقف الناس، ما مشاعر الناس حال حدوث الحدث، ما هي ردود أفعال الناس الباطنة والظاهرة. قص عليه في القرآن ذلك كله، وكانت الغاية منه أن يستقي النبي من هذا القصص ما يتلائم واقع حاله وحال من حوله. قال تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، ما نحمل به قلبك على الوصول إلى غاية اليقين بل والصحة والسلامة والطمأنينة والسكينة مع جميع الأحداث مهما عظمت مهما جاءت بما لا يشتهي السفن. نعم إخواني، رب العباد يعلمنا ذلك، بل واستعرض لنا في القرآن الكريم كم كبير من القصص، وفي كل مشهد، بل أكاد أجزم في كل سياق، فكل سورة في القرآن لها مقصد عام تدور أحداث السورة حولها. حول هذا المقصد يستقي الجبار من قصص السابقين ومن أحداثهم ما يعالج به هذا المقصد، ما يداوي به هذا الموضوع. ولذا تكرر القصص لكن شتان بين تكراره، ففي كل موضع يستقي لنا بطريقة معينة ما يتلائم هذا الحدث لينقلنا من حالة إلى حالة. فكيف نستفيد بالحدث الواحد من عدة وجوه لا من وجه واحد؟ إنه كلام الخالق الذي جعل له من المعاني ما لا يحصى مع كل مسترشد عاقل. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو حولنا بحار الأرض لمداد لحبر وأقلامها وأشجارها لأقلام وأخذنا نكتب في معاني القرآن لنفد حبرنا وما نفدت معاني كلمات ربنا. ما تقرؤونه في كتب التفسير قليل لا يذكر من كثير لا يعرف. فالقرآن بحر كما قال سلفنا لا ساحل له، نحن نلعب على أحد شواطئه، أين نهايته لا يعلمها إلا الله. هذا علي بن أبي طالب يقول: لو أردت من خلال ما تعلم من وحي ربي، يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا، أي أحمل 70 جمل كتبا في تفسير فاتحة الكتاب لفعلت. فعلم علي الذي استقاه من فاتحة الكتاب وحدها يكفي لتحميل 70 جمل كتب، 70 جمل كتب. لنعلم هذه الحقيقة إخواني، غيابنا عن الوحي كارثة الأمة، فجل القلق وجل الأذى الذي يقع على الناس وجل الاضطراب الذي يحل بقلوب الناس علاجه في القرآن. العلاج أمامنا والدواء أمامنا، ندعه وراءنا ونلهث عن غيره ونلهث على غيره. هذه كارثة في الأمة. كان سلفنا إذا أعياهم أمر رجعوا لكتاب ربهم ليجدوا الدواء فيه، ليجدوا العلاج فيه. قال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، صغر أو كبر، كان شبهة، كان شهوة، كان فكرة، كان هم، كان حزن، كان ألم أصابكم، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي، هو المربي الأول لا مربي غيره. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء. لا وجه للمقارنة بينه، بين منهجه، بين كلامه، بين أحكامه، بين تشريعاته وبين غيره. ليس كمثله شيء أصلا، ليس كمثله شيء. قاعدة، قاعدة وضعها الجبار ليعرفنا حقيقة قدره. كم منا وعاها، كم منا جعل همه في رضاه، جعل همه في العود إلى كلامه، جعل التحكيم في حياته لمنهجه وقرآنه. هذه كارثة الكثير من المسلمين، حتى رأينا الأمة مع أي فتنة، مع أي امتحان، تجد القلق والأرق والهم والحزن يركب المسلمين. ما كان هذا سبيل الصحابة يوما إلا مرضى القلوب منهم الذين اختلت الموازين عندهم، فلم يردوا الأمر إلى صاحب الأمر، بل ردوه لعقولهم تارة، ولأفكارهم تارة، ولأفكار غيرهم تارة، ولإعلامهم تارة، وللأكاذيب التي تروج من حولهم تارة. الكثير ممن أهمته نفسه واعتمد عليها دون ربه عاش في همه وكربه مع أي محنة. لما امتحن الصحابة يوم أحد ولأول مرة يهزم جيش للمسلمين، أول هزيمة، أول هزيمة جيش فيها رسول الله يهزم ويشاع أن رسول الله قتل، انقلبت الموازين عند البعض، مع أنهم خالفوا للنبي أمره، خالف الرماة وجاراهم من جاراهم، فلما عصوا عاقبهم الله، وإلا لو لم يعاقب العاصي على معصيته لاعتقد الناس حل المعصية، لاعتقد الناس حل مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. رب العباد يتجلى ويعاقب ثم يعلمنا أن هذا لون عقاب أصاب الأمة كلها بسبب إيذائها لنبيها. فيقول تعالى: إذ تصعدون ولا تلون أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، وانظر للعبارة، فأثابكم جزاكم غما، غما أصابكم بسبب ما أصبتم به النبي من غم حين خالفتم أمره وتسببتم في اختلال ميزان المعركة وهزيمة جيش المسلمين في جولة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ومع هذا يصف لنا الرحمن هذا المشهد، لما أصيبوا بالغم كان الناس فريقان، فريق عاد للوحي فاعتصم به، فكان موقفه عجيب، اجتمعوا مع الحبيب ثانية ووقفوا حوله، حتى من بلغه خبر موته وهو بعيد عن الرسول يراه، كان موقفه عجيب كعبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله حين قال: أيها الناس، إذا كان رسول الله قتل فماذا تنتظرون؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، فموتوا على ما مات عليه. إذا كان هو صاحب الحق وصاحب رسالة الحق فلما الخبر؟ لما الجبن؟ لأن بعض الصحابة لما جاءه خبر الموت بدأ يشك في الدين ويشك في الرسالة ويشك في الوحي، وابتلوا. ومع ذلك أذن الرحمن أن يجتمعوا مرة أخرى حول النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعهم لغم الإصابة والجراح، رغم أن النبي شد وجهه وكسرت رباعيته وأغرقت الدماء وجهه وهو ينزعها عن جبينه ويقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. لم يزل النبي ثابت رغم الجراح، رغم الآلام، رغم قتل 70 من أصحابه وإصابة 70، ومع هذا كان النبي في قمة الثبات. فاجتمع الناس حوله من جديد، وفي هذه اللحظات التي بدأت قريش تعيد فيها حساباتها، هل تواجه أم تفر، وتدعي أنها انتصرت وتفرح بما حققت. إذا بالنبي يجتمع ويجتمع الصحابة من حوله، وإذا بنفحات الله تتجلى على من؟ على من ثبتت قلوبهم، على من استعانوا بربهم، تنزل عليهم السكينة في صورة نعاس، وهم في أرض المعركة مع المعاناة والجهد والسهر والإعياء ناموا. كل من كان في قلبه هم أو لجأ إلى غير الرب ما ذاقت عينه النوم. لذا يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا تغشى الجميع. قال: لا، تغشى طائفة منكم فقط. من اعتصموا بالله، من ردوا الأمر لله، رب العباد عافاهم من الهم، عافاهم من الغم، عافاهم من الحزن، عافاهم من الأرق، عافاهم من القلق. قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، همه نفسه، أعيش إزاي، أروح فين، أعيش إزاي بعد ما ادعيت الإسلام ثم سقط الإسلام، هنروح فين، هنسجن، هنعذب، هنقتل. أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق. وانظر للعبارة القرآنية: يظنون بالله غير الحق. الذي يظن أن أمرا في الكون يحدث بغير ترتيب الرب قد أساء الظن بالرب. من يدبر الأمر؟ من يدبر الأمر؟ كل منا يسأل نفسه، بل رب العباد يسأل الجميع فيقول ملقنا نبيه هذه الحجة، فيقول: قل 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 لهم جميعا، قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. أقر بها الكفار فكيف ينازع فيها الأبرار، فسيقولون الله. فقل: أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، أين تذهبون من أقداره، ومن أين تذهبون، وكيف تذهبون. فأنى، أن لها ثلاث معاني: أين ومن أين وكيف. أنى تصرفون، هل لنا مصرف، هل لنا تدبير غير تدبيره. كلكم تقرأ صبيحة فجر الجمعة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فوصف تمكنه تعالى من الخلق بالملك الذي أسر جميع العباد. كلنا في قبضته، في كل ليلة يقبض أرواحنا يرفعها إليه. من يملك رفعها غيره؟ من يملك ردها غيره؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي أخرى يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هو اللي حدد الأجال، هو اللي حدد الأنفاس، هو اللي قدر الأقدار. من يدبر الأمر غيره؟ من يقدر الأمر غيره؟ أنبني حساباتنا على عقولنا وأفكارنا وننسى تقدير ربنا من كل حساباتنا؟ لو أيقنا أن الأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره، فقد تضيق زرعا وتنغلق الأسباب أمامك، وفرج الله لا يملكه غيره. وكما قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. كم من موقف عشناه كدنا نيأس معه، وفي لحظة جاء فرج الله من حيث لا نحتسب. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يضحك من عبده ييأس من روح الله، ييأس من روح الله، وليس بينه وبين فرج الله مثقال حبة خردل، مثقال حبة خردل. نعم إخواني، الأمور تجري بتدبير، الأمور تجري بتقدير. تكالب العالم كله في كل فترات التاريخ على كل دعاة الحق وحملته، ما وجدت حقبة إلا وعودي فيها الحق وأهله، وضاقت بهم الأسباب وانقطعت بهم السبل، ورب العباد يأذن بالفرج. كم من موقف رب العباد حكاه، كلا نقص عليك من أنباء الرسل. اسمع وعي، اسمع وعي. سيدنا موسى عاش في مصر مع قومه، عاشوا أذلة مضطهدين، منكل بهم لأنهم مؤمنين، لا لكونهم بني إسرائيل ولكن لكونهم مؤمنين. فمن آمن عنهم المصريين أصابهم مثل ما أصابهم. ورب العباد حكى لنا قصة مؤمن آل فرعون وألوان الوعيد التي وجدها، رغم أنه من علية القوم وقريب الملك، لكن في أمر الدين لا قرابة ولا عهد ولا ذمة، كما حكى الكريم فقال: كيف وإن يظهروا عليكم أهل الكفر أهل العصيان لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لا يراع قرابة ولا عهد ولا آدمية ولا إنسانية ولا حتى حيوانية. أقول ولا حتى حيوانية. والله يا إخواني كنا في بعثة، أحد إخواننا الدعاة لما ضيق عليه في الزنزانة، شيخ وجدي الله يحفظه عافينا عافيه، بعث رسالة لمأمور السجن يقول: برجاء أن تعاملني معاملة الحمار، علما بأن حقوق الحمار عند من يربي الحمير 1 2 3، واستنبط منها حقوقه. قال: أرجو أن تعاملني معاملة الحمار. وصلنا لهذه المراحل بل لأشد منها. إخوة الإيمان أحكي هذا لأن التاريخ شاهد والقرآن حكى لنا كل ذلك. أوذي القوم، وصلوا لمرحلة قتل أطفالهم، قتل أبناءهم وشبابهم، استحيى نساءهم، استبيحت أعراضهم، انتهكت حرماتهم، روعوا في ديارهم، لا لشيء إلا لإيمانهم، إلا لإيمانهم، ألوان من الأذى. ورغم هذا يأذن الله تعالى بعد حقبة من العذاب بنبي الله موسى من بينهم يبعث، وفي كنف فرعون بالقهر يربى، يربى ثم يطارد كما طرد قومه، ليفر هاربا بدينه ناجم بنفسه، يصرخ إلى ربه: رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما استقر قلبه إلا حين وصل مدين والتقى بالعبد الصالح، فعلمه أنه في مأمن، أنه في مأمن، فأنت بعيد عن يد فرعون وجنوده، عن بطش الظالمين في هذه البلاد، كما قال تعالى عنه عن لحظاته الأخيرة قبل سماع هذه الكلمات، يقول تعالى عن حاله: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لا أكاد أجد لون خير، لا أكل ولا شرب ولا مسكن ولا وظيفة ولا عمل ولا أقل مقومات الحياة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول تعالى: فجاءته إحداهما، إحدى البنتين تمشي على استحياء، على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فظن أن الإجابة جاءته في شكل أجر على السقيا فقط، لم يكن يؤمل في أكثر من هذا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال تعالى: فلما جاء وقص عليه القصص، اطمأن قلبه واستراح للرجل، فقص عليه قصته. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. وهذا أول الخير بل أعظم الخير، ذهاب الخوف ومجيء الأمن. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، نجوت، خلاص أنت الآن في مأمن لتعمل براحتك، لتتحرك بحريتك بعيدا عن الذل والظلم والقهر. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وإذا برب العباد يحرك قلب فتاة بغير حسابات منها تقول يا أبت استأجره، تعبنا من سقاية الغنم، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ليس رجلا عاديا بل شخصية نادرة رأت منه ما لم ترى من الرجال، وكيف لا، والحجر الذي وضعوه على البئر لا يقوى على حمله العشرة. نبي الله موسى رفعه بيديه وسقى ثم أعاده، المشهد رأته الفتيات، فكان الأمر مبهر. ولذا قالت إن خير من استأجرت، لم تكن قوي، قالت القوي، فما رأيت رجلا في قوته ولا بشرا في قوته، هو علم على القوة، وليس قويا فقط بل بلغ الغاية في الأمانة، وهي تمشي أمامه في الطريق خشية أن ينظر عليها، قال سيري خلفي وأشيري إلي بحصاه، لا بصوت ولا بإشارة بل بحصاه يمين أو يسار. فوجدت منه أمانة رغم أنها فتاة وهو شاب وغريب وليس في بلده، ونفسه تتطلع للنساء، ولكن الأمانة ما غابت عنه، حتى أحست الفتاة أن أمانته ليس لها مثيل في أمتها بأسرها، فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فتجلت نفحات الله عليه، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أوفر لك السكن والإقامة والزوجة بس لا، والعمل كمان وشغل، على أن تأجرني ثمانية حجج. فيش زواج ببلاش، شرع الصداق لابد من دفع الصداق، ليس معك الصداق تدفعه بالأجل، المؤخر يصلح صداق عند كل الفقهاء بلا نزاع، من لا يملك واتفق مع ولي الزوجة على أن يكون صداقها المؤخر وحده لكان كافيا. لكن الآن احنا قلبنا الموازين وضيقنا القيود، حتى صار شبابنا أمام ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. يقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال أهل العلم لو قدم لها خاتم لكان كافيا في الصداق، إذا ارتضته العروس المقدم يكفي صداق، الشبكة تكفي صداق، لو تبرع بشيء من عفشه وكتب به قائمة يكفي صداق، المؤخر لو لم يملك كل ذلك يكفي صداق. لكننا الآن جعلنا صداق بناتنا من ذوي الأربع، كل ألوان الصداق جمعناها في صداق، نسأل الله العفو والعافية. إخواني، هذا عبد صالح يقول على أن تأجرني ثماني حجج، مقابل الزواج أن تعمل عندي ثماني حجج، ثماني أعوام، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لم يجعل عمله سخرة، ده العمل فقط في رعاية الغنم مقابل المهر، أما أجره قال فما يأتي من الغنم من أناسي فهي لي تلحق بغنمي، وما يأتي منها من ذكور فهي لك، فجعلها مضاربة. نبي الله موسى بالعمل وهو بالمال، حصة نبي الله موسى الذكور وحصة العبد الصالح الإناث. ثم يمن المنان، مع أول عام لا تلد الغنم إلا ذكور، فيصبح نبي الله موسى صاحب ثروة كثروة صاحب المال. من الذي قدر ذلك؟ شديد المحال، كان نبي الله موسى يخطر له هذا الأمر ببال؟ نعم إخواني، على أن، ولذلك لم يكتفي بالثمانية. سئل ابن عباس أي الأجلين قضى نبي الله موسى؟ قال أعظم الأجلين 10 سنين، ده واحد من أولي الفضل ومن أولي العزم، لا يأتي الدون أبدا، حتى ولو كان على حساب نفسه ولا على حساب بدنه وعمله، عمين زيادة يقدمهم بكل أريحية وبكل نفس طيبة. نعم إخواني، بهذه المعاني عاش أهل الحق وحرم منها أهل الباطل. نبي الله موسى ينقذه الرب ليعود بأهله بعد 10 سنين، وفي الطريق يتم الوحي وتتم الرسالة ليبعثه الله إلى قومه لينقذهم من هذا العذاب، فلما جاء إليهم وحملهم على الحق وآمنوا به ووجدوا سلوة الحق معه مع أول امتحان في المال في الطعام والشراب صرخوا قالوا أوذينا من قبل ما جئتنا، من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، صرخوا مش متحملين. الله يا إخوانا، شتان بين العذاب مع الذل وبين العذاب مع العز، مع الحرية، مع الحركة، لنزن الأمور بموازين رب العالمين حتى نعطي الأمور قدرها، لا نبالغ فيها ولا نفتن بالقليل أو الكثير. المسلم بإيمانه أقوى من كل حدث، والمريض القلب يعييه كل حدث. شتان بين أناس إن ابتلوا بأعظم ابتلاء كما حدث مع الصحابة يوم الأحزاب حين اجتمعت قوى الأرض جميعها عليهم، فكان ردهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وبين المرتاب الذي مع كل حدث يقول هذه مهلكتي، كما جاء في الحديث هذه مهلكتي هذه مهلكتي هذه نهايتي. شتان بين من يمشي مكبا يتهادى مع كل حدث على وجهه أهدى لا تعرف له وجهة، وبين من يمشي على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ إخوة الإيمان، فهلمه إلى الله، فوالله ما ضيعنا ولا أهمنا ولا أغمنا ولا أصابنا مما أصابنا من بلاء ومن حرمان من السكينة إلا بعدنا عن كلام الله ومنهجه وعن هدي رسول الله وأخلاقه. فهلموا إلى الله عائدين، وتوبوا إلى ربكم مستغفرين. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلاء والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، يحكي لنا على سبيل المثال الحصر قصة سيدنا موسى وقومه، مع أنهم آمنوا ولكن الإيمان مع عدم رد الأمر لصاحب الأمر يجعل الإنسان في اضطراب دائم، في عدم استقرار. موقف مع أول موقف من الأذى والفرار والهرب، هنسيب بيوتنا، هنسيب أموالنا عشان تعيشوا أحرار؟ لا، عايزين نعيش أي عيشة، أي ذل، بس نعيش. لذا يقول عنهم تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لم يقل على الحياة، على أي حياة، حياة ذل، حياة هوان، حياة قهر، بس نعيش. المسلم لا يرضى بالدنيا أبدا، صاحب الحق لا يرضى بالدنيا أبدا. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالحق كأس الحنظلي. نعم إخواني بل اسقني بالعز كأس الحنظلي. المسلم لا يقبل على نفسه الهوان أبدا، لكن هؤلاء القوم رغم إيمانهم الذي كان مترددا في قلوب بعضهم مع كل حادث كانوا يرتبكوا ليلة الفرار وساعة النجاة، أفلتوا بليل وأمروا بالإسراء بليل، لكن ذا القوم ما زالت في نفوسهم المعاصي متجذرة متأصلة. ليلة الفرار التي يرجو العبد فيها النجاة يعصي الله، يعصي الله. ليلة الخروج صلت كل رجل منهم امرأته لتقترض من جارتها صيغتها ذهبها، ثم سرقوا الذهب وهربوا. ليلة الفرار فعوقبوا في لحظتها، خرجوا بليل، بل في أول الليل. ما إن وصلوا خليج السويس أمام مدينة الطور إلا وفرعون وراءهم بجيشه، فظنوا الهلاك لا محالة، فبسبب المعصية أوذوا بغم جديد كادوا معه يهلكوا، حتى صرخوا فقالوا لنبي الله موسى إنا لمدركون، رحنا في مليون داهية. قال كلا إن معي ربي سيهدين. مع شدة الخوف وآثار الذنوب التي علقت في القلوب يأذن الله لنبيه موسى بضرب العصا في البحر، كلما هم بالضرب في مكان أمسكوا بيدي، اضرب قدامنا احنا، سيب دول، احنا ابدأ بينا. الكل يود أن يبدأ به، الكل يود أن يكون أول الناجين ولو على حساب قومه وأهله. فلما تكاثروا عليه أذن الله بالضرب في أقرب مكان، وشق للقوم 12 طريق، بل حدد لكل سبط طريقة. قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. البحر انشق، تحرك ماءه وثبت الجزء الآخر، وبين الاثنين بان وظهر قاع البحر، بل ساق الله الريح فجففته حتى صار يبسا، كما قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. 12 طريق، عمق الماء كيلو ونصف، واقف الماء عن يمينك وعن شمالك وبينهما قاع البحر جف، وليس طريق واحد، 12 طريق. بهذا الوصف رب العباد يصف ما بين الطريقين فيقول فانفلق فكان كل فرق، الفرق المنطقة التي تفصل بين الطريقين. قال فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الرهيب. ومع هذه الآية التي تخلع القلوب، لما نجوا وفرعون وراءهم يجري وقفوا يرتعشون بسبب المعاصي والذنوب، يقول يا نبي موسى سيغوص في الماء، سيلحق بنا، سيأتينا، سيقتلنا. فإذا برب العباد يطمئن قلوبهم رغم استحقاقهم لهذا الهم والغم، فيجعل جثة فرعون من بين الجثث تطفو فيراها الجميع وهي هالكة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون. ورغم هذه الآيات العظام ما إن خطوا خطوات حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا هو الإنسان، كما يحكي الرحمن لنا آثار الذنوب على قلبه فيقول إنا كاشف العذاب قليلا. مع أي عذاب نبتلى لو كشفه لحظات نرجع لنفس المعاصي والذنوب. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنكم عائدون. بلية في وقت الثورة، يا رب أول ما ربنا يكشف الأمر عايزين، عايزين فوق ما قدر الرب. هذا واقع مرير مرير عاشته الأمة لغيابها عن وحي ربها، لغيابها عن دين ربها. الذنب الذي فعلوه ليلة هجرتهم لم يزل يلاحقهم حتى ابتلاهم الله بعد هذا الموقف ابتلاء شديد، أماتهم ثم أحياهم. أتوبوا؟ هنتوب خلاص، هنتوب. ومع ذلك استمروا في العصيان، وقال صفوتهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فابتلهم بالتيه في وادي التيه، منطقة جبلية ظلوا فيها سنين، 40 عام تيهم في جبل لا يجدوا مخرجا منه، وفيه النبي الله موسى. رب العباد يصف لنا حالهم، صرخوا يا موسى احنا خلاص هنهلك، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، لان ربنا في هذا الوقت اراد ان يعوضهم فانزل لهم طعام من السماء، من سلوى مش عجبهم. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. عايزين توم وبصل، توم وبصل وعدس، توم وبصل وعدس. هذا حال الانسان اذا مات قلبه، اذا ضعف ايمانه، هذا حاله، هذه مشاغله، هذه همومه. ايه اللي ناقص الاكل نسور عليه؟ ليس لنا قضية، ليس لنا هدف من حياتنا اقامة دين او اصلاح امة او النهر بأمة أو الرقي بأمة. همنا طعامنا، همنا بطوننا. بلية ابتلي بها أقوام، وإذا برب العباد يعاقبهم حتى يحملهم على أن يغيروا وجهتهم وأن يرتقوا في أفكارهم، فحمل جبل الطور فوق رؤوسهم. إما أن تحمل الوحي وتصدق في أخذه بقوة، وإلا أنزلت الجبل على رؤوسكم. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل غمامة وظنوا أنه واقع بهم. يقول ابن كثير وغيره: فكان رجل منهم يسجد، عين في الأرض وعين للجبل، من الرعب والهلع، من الرعب والهلع. نعم إخواني، فمتى نعقل؟ هل نحن أصابنا ما أصاب بني إسرائيل؟ كلما كشف الله عنا غم عدنا لجهالتنا وبعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا. لم يعد لنا سبيل لضراعة ولا لسجدات ولا لركعات نرجو بها رضا رب العباد. أأسفوا، قد انتهى وقتكم. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم. اللهم اغفر لنا ولأمتنا، اللهم ردنا إله الحق وأمتنا وأمة المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ردنا وأمتنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم أذن لشرعك وعدلك أن يسود في بلادنا. اللهم أذن لحدودك وأحكامك أن تقام في بلادنا. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بناصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لبلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين. رب اجعلها سخاء رخاء، برحمة منك، بلطف منك، بعفو منك. رب لا تؤاخذ جمعنا بذنوب بعضنا، رب لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. رب لا تعذب أمة حبيبك بمعاصينا. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. أصلح الرعاة منا والرعية، أصلح الرعاة منا والرعية، ألهمنا وإياهم الرشاد. أصلح بنا البلاد والعباد، رب أصلح بنا البلاد والعباد. رب افتح بنا البلاد وافتح لنا قلوب العباد. اللهم اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وارض بإحسانك عنا، وانظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. رب انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.